ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا أخوة الحضور ويا أيها الإخوة والأخوات من خلف الشاشات الذين يتابعون هذه الدروس التي تتحدث أو تدور في السيرة النبوية من كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في سيرة الرسول ضمن هذا البرنامج المبارك البناء العلمي. كان الحديث قد توقف بنا أيها الإخوة والأخوات والإخوة الحضور قبل هذا في الاستوديو عند أواخر أو نهاية كلام الحافظ ابن كثير عن غزوة بدر، ثم بعد ذلك تلا غزوة بدر بعض الغزوات التي تسمى غزوات صغيرة أو غزوات لم يحدث فيها قتال. فأشار الحافظ ابن كثير، ونحن قد نضطر إلى بعض يعني المرور السريع على بعض الغزوات اليسيرة هذه، ومن أراد أن يقرأها في الكتاب فالحافظ ابن كثير يعلق عليها باختصار شديد، لكنه ذكر ثلاث غزوات: غزوة بني سليم، وغزوة ذي أمر وغزوة بحران. كل هذه الغزوات الثلاث ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من أصحابه، وفي جميعها يقول ابن كثير ذهب أو رجع ولم يلق حربا. وهذه نستفيد منها فائدة، وهي أن الغزوة لا يشترط أن يكون فيها إيش؟ قتال، وإنما يكون فيها عزم على القتال، فإن وجد وإلا فلا ينتفي عنها وصف الغزوة. ومن الغزوات التي تلت غزوة بدر هي غزوة ما سماها أو ما تعرف بغزوة السويق. وفكرتها وقصتها أن أبا سفيان لما رجع إلى مكة بعد غزوة بدر أوقع الله عز وجل في أصحابه ببدر بأسه سبحانه وتعالى، كما تلاحظون في الشاشة الآن لمن لم يكن معه الكتاب. فنذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء، وهذه طريقة من طرق النذور عند الجاهلية، حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم. لاحظ الآن التحالفات المشركين مع اليهود ضد من؟ المسلمين. فهذه سنة ماضية، وسيأتينا إن شاء الله في أحد التحالفات بين المنافقين وبين اليهود وبين المشركين، كلهم ضد الإسلام والمسلمين. فهذه قضايا واضحة جدا، التاريخ يسطرها بوضوح. فيقول: سقاه وبطن له من خبر الناس، يعني أعطاه بعض الأسرار، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل. والمقصود بالأصوار هي النخل الصغار أو المجتمعة. وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم رجع أبو سفيان ولم يصنع شيئا، لكن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على اللحاق به، فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر. قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون، ونظرا لأنهم كانوا يحملون معهم السويق وخشية من التعطل في الطريق شقوا هذه الأكياس لينتثر السويق في الأرض، ولهذا سميت غزوة السويق نظرا لسقوط السويق في الأرض، لأنهم أرادوا أن يتخففوا بأزوادهم. وكانت هذه في السنة الثانية من الهجرة، لكن في شهر ذي الحجة. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد استخلف عليها أبا لبابة. نلاحظ في الخريطة الآن، يظهر المخرج مشكورا، تحديد موقع القرقرة هذه التي مرت معنا، قرقة الكدر. تلاحظون الآن في الخريطة المؤشر عند اللون البني الوردي، هذا موقع القرقرة هذه التي ذكرها الحافظ بن كثير قبل قليل، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه والمسلمون، اتجه أبو سفيان يعني هذه الجهة وهو يريد مكة، لكن طبيعة المراوغة في الحرب تقتضي نوعا من الميلان، إما ذات اليمين ولا ذات اليسار، لا تكون على الطرق المسلوكة والمعروفة، وإلا سهل اقتناصه والظفر به. فلما بلغ هذه الموضع خففوا أزوادهم وشقوها كما تقدم. فهذه موقعة أو غزوة السويق هي تقريبا في الجنوب الشرقي من المدينة. ثم بعد ذلك يقول ابن كثير رحمه الله: ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بقية الحجة، ذكر قصة ذي أمر وقصة أو غزوة بحران، ثم انتقل إلى غزوة أكبر وهي غزوة مشهورة، وهي غزوة بني قينقاع. وسببها أن بني قينقاع هؤلاء هم أحد طوائف اليهود الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء كانوا تجارا، وكان عددهم 700 مقاتل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لحصارهم واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، وهذه سنة نبوية في الاستخلاف سار عليها الخلفاء من بعد. إذا خرج الحاكم أو الأمير أو الوالي على البلد من دولته ومن مكانه فإنه ينيب عنه شخصا يقوم بشؤون الدولة كما هو معلوم، وهذا عرف سار، وهو ما يعرف بعد بولي العهد أو نائب الرئيس أو نحو ذلك، ليقوم بمهام الدولة حتى لو حصل أي إشكالات وإذا هم يجدون من يقوم بحلها. يقول: فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 15 ليلة فنزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام. انظر الآن التحالف النفاقي مع اليهودي. يقول: فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء للخزرج في الجاهلية، وهو سيد الخزرج، فشفعه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألح عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا في طرف من المدينة. من الأحداث المهمة التي وقعت في هذه الفترة بعد غزوة بدر وبعد شهر ذي الحجة أيضا قصة مقتل كعب بن الأشرف، وهي ثابتة في الصحيحين. عرض لها ابن كثير وعرض لها باختصار، ونحن كذلك نمر عليها باختصار. كعب بن الأشرف كان أحد سادات اليهود، وهو رجل من طي، يعني أصوله من جهة حائل لكنه يهودي الديانة، فكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي الله عز وجل ويؤذي نساء المؤمنات بالتشبيب بهن، التغزل والكلام بهن بطريقة فجة وفاجرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستنفر الصحابة: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فنفر جماعة من الصحابة من محمد بن مسلمة كما ذكر عند ابن كثير، وعباد بن وقش، وسلكان بن مشكم، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، واضح. وهذه كان لها دور في عملية المكر والخديعة، وهنا يأتي شخص لا يتوقع إيش أن يؤتى من جهته. وكان معهم أيضا الحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر رضي الله عنهم. استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام من باب الخديعة أن يتكلموا في الرسول عند كعب بن الأشرف، فقالوا له: هذا رجل جاء وفرق جماعتنا وسفه آلهتنا، نعم، وهذا الكلام كفر في الأصل، كفر لا يجوز، لكن لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه صار جائزا، صار جائزا، بل قد يكون مشروعا، كما أن السجود لغير الله عز وجل لا يجوز إلا إذا أذن الله عز وجل فيه، كما سجد الملائكة طاعة لله لآدم، فلما أعرض إبليس عن هذا صار كافرا، تمام. فالمهم أنهم استدرجوه من الأطم، من الحصن، وتعرفون اليهود لهم حصون ولهم، يعني كما قال عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وكعب بن الأشرف حصنه ما زالت آثاره موجودة في المدينة إلى الآن، وقد زرته أنا وربما زاره بعضكم، وهو موجود. لو كتب أحدكم حصن كعب بن الأشرف في جوجل سيرى آثاره موجودة، حصون غليظة يعني متينة جدا. الغريب ما هو؟ قالت زوجته في تلك الليلة: إني أشم رائحة الدم، إني أشم رائحة الدم. المهم أنهم في قصة مطولة يراجعها من شاف الصحيحين، وطول فيها الإمام مسلم رحمه الله، وحصل قتله ولله الحمد. ثم لما أصبح الصباح نعى الناعي: أنعي سيد بني قريظة كعب بن الأشرف. ثم الحمد لله، يعني كان ممن أصيب أبو عبس رضي الله عنه، وتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرقاه، فرجعت قدمه كأن لم يصبها شيء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الحديث المفصل عن غزوة أحد، وهي التي حقيقة نحتاج أن نتوقف معها قليلا. غزوة أحد كما هو معلوم جاءت بعد موقعة بدر بسنة وشهر تقريبا، 13 شهرا. المشركون صدموا وما زالوا يعيشون مرارة الهزيمة التي أصابتهم يوم أحد، يوم بدر، فأقسموا أن ينتقموا لأساداتهم وأشرافهم. معلوم أن ساداتهم وأشرافهم عامتهم قد قتلوا، وكثير منهم ألقي في القليب كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وأرادوا أن وجاءت غزوة السويق التي أشرنا إليها قبل قليل كنوع من المناوشة يعني التحرك للانتقام للمشركين، لكن لم يحصل لأبي سفيان ومن معه شيء من ذلك. وهنا عجائب جدا، يعني أبو سفيان حاول وحاول أبى الله عز وجل إلا أن تدور الأيام ليسلم هذا الرجل ويكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن المشركين جاءوا واقتربوا من جبل يقال له عينين، وهذا الجبل هو الذي كان عليه الرماة في غزوة أحد، وهذه صورة له لعل المخرج يتكرم بإظهار الصورة. تلاحظون المؤشر الآن، هذا هو الجبل، لاحظوا الآن في الذي يزور الموقع سيجد هناك مسجدا ويجد مقبرة الشهداء، هذه جيد، الجبل هذا هو، هذا الذي يدور عليه المؤشر، هذا جبل عينين. اقترب منه المشركون من أجل شو اسمه، من أجل الانتقام كما قلنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف بقدوم المشركين استشار الصحابة كعادته، وفي ثنايا غزوة في ثنايا سياق غزوة أحد في سورة آل عمران قال الله عز وجل فيها وشاورهم في الأمر، لأن الأمر هنا يتعلق بالأمة كلها، ومن شأن الحاكم ومن شأن المسؤول ومن شأن الأب في البيت أن يفعل مبدأ الشورى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استشار في هذه القضايا فهذا يعني ليس نقصا فيه عليه الصلاة والسلام، الله قد يسدد بالوحي ويقول امضي لكذا ويمضي، لكن أراد الله أن تكون سنة له وللخلفاء والقادة الذين يأتون من بعده أن لا يستبد بالأمر بل يستشير. والعاقل من الناس هو من يضيف إلى عقله عقولا أخرى ولا يستبد ويقول أنا عالم أنا فاهم أنا سياسي محنك أنا اقتصادي خبير أنا عالم اجتماع أنا طبيب ما أحتاج استشير، لا، يستشير الإنسان ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد الأسباب التي ماذا التي يستجلب بها الخير ويستدفع بها الشر. وفيه فائدة أخرى قضية الشورى، وهي أن تتحمل الأمة تبعة القرار. تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر رأيا ثم حصلت الهزيمة التي حصلت، ماذا سيقال؟ قد يقول أناس هذا رأي الرسول لو أطاعنا لحصل كذا وكذا، مثلا كما قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو بقوا في أحد في المدينة ما خرجوا ما حصل ما حصل. لكن هذا المقصود من أن الإنسان العاقل يستشير في كبير الأمور وما هو أقل منها، يستشير في الأمر بالذات الذي يتعلق به ماذا يتعلق به شأن في الأمة. وأعرف بعض أهل العلم أحيانا إذا أراد أن يكتب مقالا أو يكتب كما يقال تغريدة أو منشورا على الفيسبوك له صلة بالأمة تخاطب به الأمة، يعرضه على 4 أو 3 أو 5 إلى 7 أشخاص أحيانا من أجل أن يشيروا عليه حتى لا يفوت عليه شيء أو يقول كلمة غير مناسبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة الذين تخلف منهم في غزوة بدر ألحوا بالخروج طلبا للشهادة ومنازلة المشركين. عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من الصحابة الصادقين ليسوا منافقين كان رأيهم أن يبقوا في المدينة وأن لا يخرجوا ماذا إلى خارجها، نظرا لأن المدينة يمكن ماذا الإحاطة بها من قريب ودفع العدو. فأراد النبي فلما كانت الغلبة وأكثرهم من الشباب الذين فاتهم شرف بدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكثرة يريدون ذلك، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته صلى الله عليه وسلم وظاهر بين درعين كما سيأتي. فقال عليه الصلاة والسلام يعني كأن الصحابة الذين أشاروا عليه بالخروج كأنهم قالوا لعل الرسول يريد البقاء، إذن يا رسول الله ادخل لا نخرج. قال ما كان لنبي أن إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من الأنصار فصلى عليه، وكان هذا الكلام كله يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، لاحظوا الاستخلاف حتى لا تبقى المدينة شاغرة من أحد يقوم بالأمر. وانظروا أيها الإخوة والأخوات ليس هناك من الأمة أحد يمكن أن تتعطل طاقته ولا ينتفع به، ابن أم مكتوم أعمى لكنه كان رجلا صالحا وحكيما، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف فيه القدرة على إدارة البلد والدولة أو المدينة وما حولها باقتدار ما كلفه بذلك. فلا يقلق إنسان أن فاته شيء من هذه الجوارح البصر أو السمع، بل يستطيع أن يخدم الإسلام ولو فقد شيئا من ماذا من بعض الجوارح. إذا ما الذي يخشى على الإنسان؟ أن يفقد هم نصرة هذا الدين. فالعبرة ليست بأن تفقد قدما أو تفقد يدا أو سمعا أو بصرا، كلا، بل عرفنا في الأمة المعاصرة اليوم من كان مشلول الأربع أطراف تماما لا يتحرك إلا بعربة، ومع ذلك هو قائد من قوات هذه الأمة الذين دوخوا أعداءها. ونعرف من أئمتنا المعاصرين من أهل العلم من كان رأسا في العلم والفتوى والإمامة في الدين وهو كفيف البصر. إذن ليس هناك عذر للإنسان، المهم ماذا؟ ألا يموت قلبك، ألا يموت عقلك في التفكير لخدمة هذا الدين. كذلك الإخوة الأخوات في بيوتهن، ليس هناك أحد معدوم في نصرة هذا الدين. إذا وجد الهم ترجم الإنسان هذا في نصرة الدين. قال رحمه الله: وخرج إلى أحد في ألف من الصحابة، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله. لاحظوا الخذلان المنافقين للأمة أحوج ما تكون إلى النصرة. انخزل عبد الله بن أبي بنحو 300. تصور أن تخرج بالجيش فيعود ثلثه، قاصمة للظهر دي. ولكن هذا صحيح أنه يؤثر، لكن هذا درس عظيم في خذلان المنافقين للأمة في أحوج ما تكون إلى النصرة، وحرصهم على طعن الأمة في ظهورها إذا وجدت هذه الأزمات. وانظروا كم يستغل المنافقون كثير من الأزمات التي تمر بها الأمة فيلتحقون فيخذلونها أو يستعينون بعدو خارجي، نعم، من أجل ماذا؟ إحداث البلبلة والخلخلة في صفوف المسلمين. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه رجع يوبخهم ويعني يقول ارجعوا فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فلما أبوا رجع عنهم وسبهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول: استقل النبي عليه الصلاة والسلام بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، يعني جلس في العدوة القريبة من الجبل وليست العدوة التي هي المفتوحة جهة الشمال، جهة الجنوب إلى مكة، أو جهة الشمال إلى مكة، جهة الجنوب إلى مكة، كلا، بل اتخذ الجبل حصنا خلفيا يحميه، وجعل الجهة المفتوحة هي الجهة التي يبقى فيها الكفار، وجعل الرماة على الجبل ليكونوا أيضا حصنا فيما لو انقلبت موازين المعركة وإذا السند يكون من جهة أعلى وأقوى، لأن رمي النبال إذا جاء من أعلى ليس كما لو جاء من أسفل، واضح؟ والقدرة على تسديد الهدف أقوى. انظروا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح يوم السبت، تعبأ للقتال ووضع 50 فارسا على الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير الأوسي من الأوس رضي الله عنه، وقال لهم، شوفوا العبارة، أمرهم أن لا يغيروا مكانهم وأن يحفظ ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم، وقال لهم كما في سياق، قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطفها، يعني لا أحد ينزل من آتي. انظروا إلى الصورة أيها الأخوة والأخوات الآن، توضح موقع المسلمين وموقع المشركين. المسلمون يمثلون اللون الأبيض هنا، نعم، اللون الأبيض، والمشركون يمثلون اللون الأحمر. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب لاحظوا الآن، المسلمون هنا، جيد، وجبل الرماة هنا، والمدينة في هذه الجهة. إذن المسلمون الآن تحصنوا بالجبال كحاجز طبيعي قوي جدا، وكانوا قريبين من حرماتهم حتى لا يبغتهم المشركون ويهجموا على المدينة. بقيت هذه هي الجهة المفتوحة، وهي التي أتى منها من المشركون وهم أصحاب اللون الأحمر. هنا خريطة أخرى قد تكون أوضح شوي، واضح؟ الآن المسلمون باللون الأخضر، خلاص، والمشركون باللون الأزرق. طيب جبل أحد الآن تلاحظون أنه في خلف المشركين، في خلف المسلمين. هنا جبل الرماة، لاحظتوا هنا جبل الرماة اللي هو القطعة البنية هذه والبرتقالية المستقلة، جيد. هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطفونها، وهذا وادي من الأودية، اللون الأخضر وادي من الأودية. ما الذي حصل؟ في أول المعركة انتصر المسلمون كما سيذكر ابن كثير بعد قليل. نقرأ ماذا يقول رحمه الله. يقول: وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. الدرع أريكم صورته الآن، انتبهوا له، هذه صورة الدرع، عبارة عن يعني ثوب حديدي. لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين من الحديد إن صحت العبارة، وهو يسمى الدروع، هذا هو. أما الذي فوق الرأس هذه إيش تسمى؟ خوذة أو خوذة، تمام. نحن نتحدث عن الدرع وهو من الكتف فما دون، هذا يسمى درعا. ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وفي هذا فعل الأسباب، فعل الأسباب. ما يجي واحد يقول توكلت على الله سأقاتل ولا أتقي ولا أفعل، لا. وبهذا نفهم ضلال بعض أهل البدع الذين يعطلون الأسباب ويقولون نحن متوكلون على الله، لا، التوكل على الله فيه جانبان، والتعلق بالله عز وجل مع فعل الأسباب المشروعة. فإذا قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، فتوكل على الله. إذن ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراعين، أعطى اللواء، وهذا أحد كما يقال الأعراف العسكرية، أعطاه مصعب بن عمير وهم بني عبد الدار، وجعل على المجنبة اليمنى الزبير بن العوام، والمجنبة اليسرى المنذر بن عمرو، وهو المعروف بالمعنق ليموت، المعنق ليموت. وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في قصة بئر معونة، لماذا سمي المعنق ليموت. واستعرض الشباب فأجاز منهم من جاز 15، منهم سمر بن جندب ورافع بن خديج، ورد الذين لم يكونوا يومئذ قد بلغوا 15، منهم أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وغيرهم. وهذا من الناحية الفقهية استفاد منه علماء كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن عبد العزيز أن هذا الحد بين سن البلوغ وما قبله، واضح؟ فاعتبر جماهير أهل العلم أن من علامات البلوغ بناء على قصة أحد هذه، ها، من علامات البلوغ أن يبلغ الإنسان 15 سنة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أجاز بعض هؤلاء كعبد الله بن عمر وكذلك البراء بن عازب، أجازهم يوم الخندق وكانت سنة 5، وأجازهم يوم الخندق وكانت سنة 5 كما سيأتي، لكن في أحد كانوا أقل من 15 فلم يجزهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا درس آخر نستفيده، وهو هذه النفوس المتوقدة، هذه النفوس والشباب الذين ملئت نفوسهم حبا لهذا الدين ورغبة في نصرته والدفاع عنه. هؤلاء الشباب تقدموا للجهاد وهم يعلمون أن التبع قد تكون قطع رقبة وإراقة دم، لكن كل ذلك يهون إذا كان في سبيل الله والدفاع عن دينه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل يعني ما هذا الجو الذي ربيت فيه هذه النفوس حتى هان عليها الموت وهو في مقتبل العمر؟ هؤلاء ليسوا كبار في السن يا أخوان، هؤلاء شباب، يعني بالمصطلح المعاصر أمامهم إيش؟ عمر. كان بإمكانك أستمتع بحياتي أولا وأنبسط وكذا وكذا ثم بعدين أذهب إلى الجهاد، لا، هؤلاء بادروا. وهذا يكشف أن من وراء هذه النفوس الكبيرة نفوس أكبر ربتهم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والرغبة في الدفاع عن دينه. تعبأت قريش 3000، ثم جعل على ميمنتهم خادم وليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وتلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن خالدا وعكرمة كان في أحد من أعداء الله ورسوله، لم يمر إلا 5 سنوات حتى أصبح هؤلاء في صفوف المسلمين. إذن لا نستغرب العبرة، لا نستغرب يعني في ما يحدثه الله عز وجل من إلقاء الإيمان في قلوب أناس كانوا يوما من الأيام أعداء لهذا الدين. ولذلك تلاحظ التعبير القرآني عجيب جدا ومدهش، قال الله عز وجل في السورة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كان بعض المنافقين وبعض الكفار، بعض المنافقين كان عند بعضهم ميل وبعضهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، لم يقل الله عز وجل كفارا، لم يقل عنهم إنهم كفار، فأسلم من أسلم وتاب من تاب، وقضى الله عز وجل أمره في من حقت عليه الضلالة والعياذ بالله. أول من برز من المشركين أبو عامر الفاسق، ثم ذكر قصته لا تهم كثيرا هنا، لكن كان الشعار الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد أمت أمت، وهذا ما يعرف اليوم بالشفرة العسكرية بين الجيش الواحد، يكون بينهم شفرات حتى لا يعرفوا حتى لا يعلم بهم العدو. والظاهر من كتب السير أن هذه اللفظة أو أن هذه الجملة أمت أمت هذه كانت مستعملة في عدة غزوات كما يقال شفرة. طيب إيش فائدتها؟ أنا مثلا قد أسير في الليل وقد يدخل علينا إنسان بالغلط ما نعرفه، فأقول له ما الشعار؟ إن أعطاني الشعار عرفت أنه من المسلمين فتركته، إن لم يعطني الشعار عرفت أنه دسيسة أو عين أو جاسوس يريد أن يتجسس، فهنا يمسك به المسلمون. من الذين أبلوا بلاء حسنا وفي هذه الغزوة أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي بن أبي طالب، وجماعة من الأنصار منهم أنس بن النضر، عندكم مكتوب في الكتاب النضر بن أنس، زين، وهو أنس بن النضر وصحح يعني، وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. كانت الدولة يعني دولان المعركة في أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. لاحظوا الآن من أين أتي المسلمون، من أين جاء الخلل. في أول النهار يوم السبت كانت الغلبة للمسلمين، فلما رأى ذلك أصحابه عبد الله بن جبير اللي كانوا على جبل الرومات، نعم، قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. هنا يأتي التعقيب القرآني ليصحح الخطأ ويقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن جبير ذكرهم يا قوم احفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص انفض القتال، انتهت المعركة. قال لم يأذن لنا بعد عليه الصلاة والسلام بالنزول، اصبروا اصبروا. فما سمعوا هذا الكلام ظنا منهم، ليس تعمدا للمعصية أبدا، لكن ظنا منهم أن المعركة انتهت. فحتى ابن كثير يقول فظنوا أن ليس المشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. هنا أتت العبقرية الخالدية من خالد بن وليد في ذلك الوقت، فلما رأى الجبل هذا الذي كان حصنا قويا للمسلمين وترسا يحول دون الكر على المسلمين، رأى هذه الثغرة قد شغرت كر ورجع إليها. وهنا يعود يعني يختلف المعاصرون في تفسير الكرة، هل جاءت يعني، ولنعد قليلا إلى الصورة التي ذكرناها قبل قليل. هل لاحظ المخرج لو تكرمت تخرج الصورة الآن، هل رجع خالد بن وليد على على المسلمين من الصورة التي الآن السهم الأزرق الذي سيظهر الآن؟ لاحظوا الآن بعض كثير من أهل العلم يقول، وحتى بعض المعاصرين يقول إن خالد رجع من وراء جبل الرومات، جيد، ومنهم من يقول لا، إن خالد رجع من خلف جبل أحد. ما الذي جعله يرجح هذا؟ يقول لو كانت كرة خالد، لأن الجبل ذا صغير عرفتوه، ولو حصل كرة لرآه المسلمون واستدركوا الأمر بسرعة، جيد، لكن خالد من عبقريته لم يأتي مع الجبل الصغير، وإنما جاء من خلف إيش الجبل من الجهة الأخرى، حتى ليش؟ حتى الجبل يغطيهم، ولو ثار نقع الغبار لم يره أحد، فجاء من خلف جبل أحد من هناك، ويقدره بعض المعاصرين بقرابة ساعة لا ربع أو ساعة تقريبا. الكرة هذه احتاج خالد أن يرتفع على جبل أحد من الخلف. ليه؟ يقول لو كانت الكرة كما في الصورة السابقة باللون الأزرق هذا، لو كانت الكرة بهذه الصورة، يقول لكشف هذا المسلمين ولا استطاعوا أن يدفعوهم مباشرة، خاصة وقد أثقنوا في أول النهار. فعلى كل حال أنا أذكر هذا لأن المستقر في أذهان كثير من المعاصرين أن الكرة بهذه الصورة التي ترون لونها السهم هذا. الصورة الثانية يمكن تكون أيضا بهذا الشكل أيضا. لاحظوا هذه أقرب للواقع. يقولون إن خالدا جاء مع الخط الأخضر ذا الممتد إلى نهاية الصورة، كر خالد من هذا الجبل. فيقول بعض الذين يخالفون هذا القول إن خالدا لم يأتي من هذه الجهة، إنما أتى من الجهة التي أيوة خلف المدينة، ثم كر عليهم من الخلف من هناك، لأن المشركين لما ولوا الدبر في أول النهار ذهبوا إلى جهة مكة، ولما رأوا الجبل منكشف ما يمكن يرجعون من نفس الطريق، وإلا لخذلوا مباشرة، أو على الأقل وجدوا مقاومة شرسة، لكن لم يحصل هذا بل جاءوا من الخلف. وعلى كل حال أنا أضع هذا الأمر لأجل أن تتأملوه وتنظروا فيه. قال رحمه الله هنا واستشهد، يقول يقول فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قال الغنيمة إلى آخره، فذهبوا في طلب الغنيمة، وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجاوزوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه، فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم، وخلص المشركون. لاحظوا أثر هذه المعصية الآن اللي حصلت من الرماة، خلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الكريم، فكسرت الرباعية هذه اليمنى والسهلة بحجر، وهشمت البيضة على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه عليه الصلاة والسلام في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين. فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان الذي قد تولى أذى النبي عليه الصلاة والسلام هو عمرو بن قمية وعتبة بن أبي وقاص. ويقال إن عبد الله بن شهاب جد الإمام الزهري المشهور هو الذي شد النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مصعب بن عمير بين يديه عليه الصلاة والسلام، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر الذي كان ذا في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بماذا؟ بثنيتيه، فانكسرت الثنيتان، انكسرت، فكان في أبي عبيدة رضي الله عنه كما نقول نحن أثرم، كان إذا أراد أن ينطق السين ينطقها ثاء، فكانت مستملحة فيه رضي الله عنه، لأن سببها نزع الحلقتين من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل، فلما رأى الدم ينزل من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم امتصه من أجل أن يسكنه. وأدرك المشركون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حاولوا أن يخلصوا إليه، لم يكن بينه وبينهم إلا مسافة قريبة، وبقي بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين 17، كلهم من الأنصار إلا واحد وهو طلحة بن عبيد الله. فتقدم الأنصار ليدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا، هذا يقتل ثم الثاني ثم الثالث، لأن المشركين كروا كرة شديدة. فلما رأى طلحة بن عبيد الله أن الأمر وأن الخطر أحدق برسول الله عليه الصلاة والسلام، قوس عليه هكذا، قوس عليه، يعني الرسول هكذا هو أعطى ظهره للمشركين وقوس عليه هكذا حتى لا يصيبه شيء رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح ظهره من كثرة السهام كأنما هو قنفذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. فكان بعض الصحابة يقول: من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفداء من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن فقط، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم عظيمي الدفاع عن الدين، عظيم الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا ما عاهدوا الله عليه حقا، أقسموا أن ينصروه وأن يدافعوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا حينما يقولون: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، كانوا صادقين قولا وعملا. وظهرت أثار بطولات رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة أحد، وكان ممن وقف بين يديه عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص، وكان يذود عن النبي عليه الصلاة والسلام بنبله، وكان راميا حالقا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي في ذاك أبي وأمي. وممن أصيب من الصحابة قتادة بن النعمان الظفري رضي الله عنه، أصيبت يومئذ عينه فسقطت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعينه بيده، فردها النبي عليه الصلاة والسلام على موضعها فرجعت أحسن من الأولى. وهو الذي كان يقول: أنا ابن الذي، كان ابنه يتمدح ويقول: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فردت بكف المصطفى أحسن الرد. المهم أن هذه المشاهد رغم ما حصل فيها من يعني أثر عظيم نفسي وجسدي على الصحابة، لكن ظهر فيها مناقب أخرى كثيرة للصحابة رضي الله عنهم، أثبتت أنهم قوم صدق وأنهم رضي الله عنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقعت نقاط ضعف، وقعت أخطاء صححها القرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الحافظ. يقول رحمه الله: وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. قال: ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن هذه القصة كانت بمثابة التمهيد لوفاته عليه الصلاة والسلام. كيف؟ أراد الله عز وجل أن يلقن الصحابة رضي الله عنهم درسا عظيما في أن القضية الآن متعلقة بدين وليست متعلقة بشخص عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، يعني مات بدون قتال أو قتل في المعارك، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أنتم تعبدون الرسول أو تعبدون الله، أنتم اتبعتم الدين لمتعلقا بشخص معين أم متعبدون بالدين لله عز وجل. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أخذ هذا المعنى يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا منهج عظيم لجميع الدعاة وجميع المسلمين، أن لا يعلقوا قلوبهم بشخص مهما كان، لا عالم ولا قائد ولا مجاهد ولا رئيس دولة صالح ولا غير ذلك. هؤلاء أسباب لا شك لنصرة الدين، لكن السبب الأعظم والمؤيد الأعظم هو ربنا جل وعلا. فيقول ابن القيم، هذا ملحظ جميل، إن فيه تربية مبكرة للصحابة رضي الله عنهم: انتبهوا، سيأتي يوم من الأيام فيموت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ستصنعون؟ تتركون الدين؟ ولهذا قال أنس بن النضر رضي الله عنه حينما مر بقوم المسلمين قد ألقوا بأيديهم، يعني خارت قواهم بعدما سمعوا هذه الصرخة الشيطانية، قال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون في الحياة بعد؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس وشجعهم بهذه الكلمة، ولقي سعد بن معاذ قال: يا سعد، والله، وأنس قد فاته قتال ببدر، قال: والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ووجدت به 70 ضربة. وعبد الرحمن بن عوف جرح وغيرهم كذلك من الصحابة رضي الله عنهم. وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة بعدما سلمه الله من سهام المشركين، فعرفه أول من عرفه كعب بن مالك بعدما رآه وهو تحت المغفر، لأن المغفر يغطي إيش معالم الوجه، لكن كعب بن مالك عرفه بمشيته، عرفه بجسد الشريف عليه الصلاة والسلام، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكت، أن اسكت. فاجتمع إليه المسلمون ونهضوا معهم إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصم الأنصاري. فلما أسندوا إلى الجبل، يعني اتجهوا إلى الجبل، جاء أبي بن خلف هذا الشقي على جواد يقال له العود، فزعم هذا الخبيث أنه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب تناول النبي عليه الصلاة والسلام الحربة من يد الحارث بن الصم فطعنه بها، فجعلها في ترقوته، فجعلها في الترقوة. فجاءت فأراد يعني فكر هذا الرجل منهزما، فقال له المشركون: ما بك من بأس؟ قال: والله لكأن ما بي بأهل ذي المجاز، اللي هم في أحد أسواق الجاهلية إذا اجتمعوا، يقول: والله لو أصابني هذا الذي، لو أصاب أهل ذي المجاز ما أصابني، والله لماتوا أجمعين، والله إنه لقاتلي، والله إنه لقاتلي. ولم يزل حتى مات في طريقه إلى مكة قبحه الله. المهم، جاء يعني لما الدم لم يستمسك من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه بعد نزع الحلقتين، جاء علي رضي الله عنه وهو ابن عمه وزوج ابنته بماء ليغسل عنه الدم، لكن هذا الماء كان آجنا يعني متغيرا، فرده عليه الصلاة والسلام ولم يأخذه. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يصعد على صخرة، لكنه لم يستطع بأبي وأمي للتعب الذي أصابه، ولأنه كان ظاهر بين درعين ثوبين من حديد، هذه لا شك أنها تثقل إيش جسد المجاهد. فجلس تحت طلحة رضي الله عنه وحانت الصلاة، يعني صعد على كتف طلحة عليه رضوان الله، ثم حانت الصلاة فصلى جالسا، ثم مال المشركون إلى رحالهم واستقبلوا طريق مكة منصرفين. وكان هذا كله يوم السبت. المسلمون حصلت بهم جراحة عظيمة، قتل منهم 70 وجرح منهم 70. ولهذا قال الله عز وجل، قتل منهم 70، قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة في أحد، يعني قد أصبتم مثليها في بدر، أنتم قتلتم في بدر 70 وجرحتم 70، هذه المصيبة لما أصابتكم قلتم أن هذا، تساءلتم منين أصبنا بهذا الهزيمة، قال الله: قل هو من عند أنفسكم. وهذه تربية قرآنية للصحابة، وهي منقبة لهم حيث نقلوا هذا الخلل الذي وقع منهم رضي الله عنهم، ونقلوا تربية الله عز وجل لهم. فلا مطعن لا للرافضة ولا لغيرهم من أهل البدع الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم بأمثال هذه المواقف. وسيأتي إن شاء الله تعليق بعد قليل على مسألة يعني فرار بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله يقول: واستشهد يومئذ نحو 70 منهم حمزة الذي قتله وحشي، ووحشي هذا أراد أن يكفر، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فأراد أن يكفر عن خطئه فقتل مسيلمة الكذاب في اليمامة، وأراد يقول لعلي ألقى هذا بهذا. ثم يقول ممن قتل أيضا عبد الله بن جحش حليف بني أمية، وكذلك مصعب بن عمير وعثمان ابن عثمان، ويسمى شماس المخزومي لأنه حسن الوجه. فقتل 4 من المهاجرين، والبقية اللي هم كم 66 كلهم من الأنصار، فدفنوا في دمائهم وكلومهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. وهذه من الأحكام الفقهية المستفادة في القصة، وهو أن الشهيد شهيد المعركة يدفن بثيابه ولا يصلى عليه. فإن قلت ألم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في آخر حياته، فيقال بلى، ثبت هذا في صحيح مسلم، لكن صلاته في آخر حياته ليست صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة تكون بعد وفاة إيش؟ الإنسان، وإنما هذه كما ثبت في مسند أحمد وغيره هي صلاة رحمة أو دعاء لهم، لا علاقة لها بصلاة، لا علاقة لها بصلاة الجنازة. هذا هو الثابت في الصحيح. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه صلى عليهم ولكنها شاذة، وهذا اختيار جمع من المحققين كابن كثير وابن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. هنا يقول ابن كثير، وهذا لاحظوا من إنصاف أهل السنة رضي الله عنهم، لا يكتمون ولا يكذبون ولا يطعنون، خلافا لبعض أهل البدع قبحهم الله الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم لوجود أخطاء وقعت من بعضهم فيطعنون فيهم جميعا أو لا يغفرون لهم. يقول رضي الله رحمه الله: وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان منهم عثمان بن عفان. لاحظ ابن كثير هنا، وقد نص الله عز وجل على العفو عنهم، فقال سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إيش اللي بعدها؟ ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولهذا لما جاء بعض الطاعنين على عثمان في خلافته كما في صحيح البخاري إلى عمر ابن عمر رضي الله عنه قالوا: ألم يفر عثمان؟ قال: بلى، لكن ألم تسمعوا قول الله عز وجل ولقد عفى الله عنهم؟ قالوا: لم يبايع في بدر. قال: أشهد، يعني لم يحضر ابن عمر لكن يشهد بما علم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان إلى أهل مكة لمكانته فيهم، فلما جاءت البيعة قال بيعة رضوان، أرسل عثمان إلى أهل مكة فقال: هذه إيش؟ يد عثمان رضي الله عنه، فصارت منقبة له. ولكن من في قلبه مرض يريد أن يقلب بعض المواقف الحسنة إلى سيئة، ومن أراد أن يطعن، من أراد أن يطعن أو يتكلم في أحد سواء كان من الصحابة وغيرهم، هذا الصحابة أمرهم عظيم لأن الله عز وجل زكاهم وترضى عنهم ووضعهم يختلف لأنهم حملة الشريعة، فالطاعن فيهم طاعن فيما نقلوه لنا من الشريعة، لكن عموما من أراد أن يتكلم في أحد فليتكلم بعلم وعدل، وأن يجمع جميع النصوص التي أو جميع المواقف وجميع الأقوال حتى يحكم عليه بعلم وعدل. قال: وقتل يومئذ المشركين 22. وقد ذكر الله عز وجل هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الآيات، وهي آية 121 وما بعدها. وهنا أنصح إخواني وأخواتي أن يقرأوا هذه السيرة من خلال سورة آل عمران، ومن أحسن من تكلم عليها وبسط القول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 211 وما بعدها، ذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة، ذكر فوائد فقهية، ذكر فوائد مقاصدية في السياسة الشرعية، في الجهاد، في الأمور التربوية، ومن أجمل وأروع التعليقات عنده تعليقه على قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهنا السؤال الكبير: هل كانت أحد هزيمة محضة؟ إذا أردنا أن ننصف فإننا نستطيع أن نقول إن أحد لم تكن هزيمة محضة، بل كان فيها هزيمة وكان فيها نصر. أما الهزيمة فبالمقياس العسكري نعم صارت هزيمة باعتبار مآل الغزوة وأنها انتهت بهذه المأساة التي حصلت. أما النصر الذي وقع فيها فهو نصر معنوي، نصر تربوي، نصر إيماني، حيث جاء القرآن ليعالج ما وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم من أخطاء. وفيه تأكيد على قضية مهمة جدا أيها الأخوة والأخوات ننتبه لها، وهو أنه لا تستقيم نصرة الدين وفي القلوب شيء إيش لغير الله عز وجل. الله تعالى عاتب الصحابة أو بعضهم، قال: منكم، لم يكونوا كلهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ذكر الله عز وجل في أثناء الحديث عن غزوة أحد التحذير من أكل الربا، لأن من حارب الله بأكل الربا وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الربا فلا ينتظر أن ينتصر على أعداء الذين يفوقونه قوة وعددا. وفي هذا تنبيه على أثر المعصية في خذلان الأمة. إذن الدروس التربوية العظيمة التي رب الله عز وجل بها الصحابة في هذه الغزوة من العتاب، من أيضا من العتاب، من التنبيه على الأخطاء، من 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 هذه في الواقع نصر معنوي ونصر تربوي إيماني. كيف عرفنا أن النصر؟ هل هذا كلام عاطفي؟ الجواب لا، بدليل أنهم لم يهزموا بعد هذه الغزوة إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة. أليس هذا نصرا؟ تصور أنت الآن لو أن الغزوة في أحد حصل فيها النصر عسكريا ومعنويا للصحابة، حصل فيها النصر مع وجود هذه الأخطاء التي وقعت من الصحابة، زين؟ كيف سيكتشف الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخطاء في الغزوات القادمة؟ لا يستطيع أن يكتشفوها. ولهذا كانت أحد من هذه الزاوية نصرا. ومن قرأ الآيات بتدبر وتأمل والله سيجد في ذلك معاني عظيمة يحلق فيها في تحلق روحه فيها مع الآيات وكأنما عاشها، وينظر يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا وكذا وكذا، ونجد هناك تركيز عظيم على إصلاح ما في القلوب، على قضية التقوى، على قضية الكظم الغيظ، على قضية التوبة من الذنوب. ولهذا الله قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا إيش ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لأن الإنسان إذا أسرف على نفسه أو أذنب فإنما هو يفتح جبهة مع من؟ مع نفسه، مع الشيطان. فكيف سينتصر هنا وقد لم وهو لم ينتصر على نفسه؟ أحد أيها الإخوة الأخوات دروسها كثيرة عظيمة لا يمكن الاتيان عليها في مثل هذا المقام، لكنها إشارات إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.